كبير أمام البشر، جهاد مرير وكر وفر، عدو هي النفس ثم الهوى، وكيف الخلاص وأين المضر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الخليجية في مصر والعالم العربي، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الصراع الكبير، ونرحب بأسد السنة في هذا العصر والعالم والعالم بالأزهر الشريف فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. أهلا بكم فضيلة الشيخ، وكل عام وحضرتك بخير،
ويبارك في عمرك ويزيدك تواضع،
ربنا يبارك فيك. فضيلة الشيخ، قبل ما نبدأ حلقة النهاردة أنا هفاجئك بحاجة حصلت وأنا جاي على المحور حالا. طبعا ما لحقناش ان احنا نتكلم قبل ما ندخل على الحلقة. انا جالي اتصال تليفوني من الكويت، طلبنا طبعا وقال له احنا ان فضلتك نروح نسافر الكويت ويعملوا مناظرة بين فضلتك واحد الشيعة. انا قلت لهم طبعا كردي ليهم، قلت لهم طب اسمعوا الحلقه كده الساعه 10 ومن زمان وسمعنا انتم، هرد عليكم على الهوا وافاجئكم على الهوا. فانا بسال فضيلتك الرد هيكون بالنسبه لهم ايه؟
والحمد لله والصلاه والسلام على رسول
الله صلى الله عليه وسلم.
دي لها سبب. اول امس وانا على قناه صفا، تعرف ان انا على صفا شغال في سلسله جرائم منسيه، دي جرائم الشيعة، اعلنت لان كان في بعض من يدعون انهم مرجعيات يدخلوا يشتموا ويخرجوا على ما تعرف هؤلاء يعني يدوب هذا حجمهم. ولما قالوا فلان يعني من مصر شيعي يتناظر معاك، قلت انا مستعد، قلت على قناه صفا. لكن المشكله اول ما جلس معايا كده في الاول قبل ما نقعد، انا لقيته عارف اللي بيقولوا عليها بالمصري سرق، اغمى عليه من غير ما لسه ما اتكلمتش معاه، فاصلا انا مش شايف حاجه يعني. فانا قلت اشترطت على قناه صفا، قلت يا جماعه الكفاءه، انا مستعد للمناظره الحين بس مع الاكفاء علي السيستاني، واروح له في اي مكان يختار الزمن والمكان. رفسنجاني اروح له في المكان والزمان، وانا بعلنها لهم في اي مكان. علي خامنئي مستعد في اي مكان، حسن نصر الله في اي مكان يحدده، وهم سمعينه على الشاشه في اي مكان. دون ذلك دول شويه اوراق يعني، ما تزعلش مني، ما انا المصيبه مش هتتم يعني. قبل كده استاذ عبد الحميد سمعنا رئيس قناه الصحه والجمال جاب لي واحد وقال لي جاي نظرك، لدرجه قال له هو الديكور عندك شكله ايه في الاستوديو؟ قالوا شكله، قال عشان البس البدله بس مناسبه للديكور. جاي حط في راسه ما قالوش انت بتنظر مين. جاي بقى للمناظره، انا قاعد زي ما حضرتك كده، هو داخل الاستوديو شافني، انت بتاعت ربنا يا ام الله جل وعلا، هو طويل قد مرتين في الجسم، لقيته جارج. قام الاستاذ عبد الحميد وسمعنا ورا الصحه والجمال ماسكه كده مكتفه ونايم عليه هو والمخرج والمجموعه، تعال تعال اقعد، لا 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 نصرخ ايه لا لا لا، وقام جاي. فهي المشكله يعني ما تزعلش مني، دول اقزام. فانا بقول للكويتين اهو، جيبوا الاول يا علي السيستاني يا رفسنجاني يا علي خامنئي يا حسن نصر الله، وانا مستعد طبقا للزمان والمكان ان ابين عورتكم قدام الناس جميعا. هي دي النقطه. اما دون ذلك يعني من مرجعيات الشيعة، دول الأشياء يعني ما تزعلش مني، لا ينظر إليها حتى يعني، وما رضاش أنزل المستوى ده.
طيب، هو المستشار محمد سعد رئيس لجنة الحريات في نقابة المحامين، هو واضح أن هو كان مشارك معهم في الحوار كده، احنا ردنا عليه ويبلغهم، أو هم شايفيننا على فكرة دلوقتي وسمعنا، إذا كان حد من الشخصيات اللي غير حضرتك قلتها مش هنعمل
غير كده. أستاذ أحمد، وزير الإعلام السوري بعث للنايلسات ودي اللي كانت يعني من اسباب الحاجات اللي حصلت يومين اللي فاتوا، مقاطع ليا وانا قاعد يعني ما بين عقيده بشار الاسد وما بين وجوب الجهاد ضد هذا المجرم الكافر وكذا وكذا. قلت لهم ده لا ينظر اليه، اولا ده رئيس مخلوع اللي هو بشار يعني غير معترف به شرعيا ولا حتى دوليا على الاطلاق، وزيره من الحشر ومن الازلام. ولذلك اي مصري يحاول ينتصر لهذا المجرم او يقف مع هذا المجرم ضدي، قلت لهم حاجه من الاثنين، يا واكل يا اما ما عندوش عن اطلاق انتماء لاهل السنه والجماعه ولا لمصر، وبعدين ده راجل فاقد الشرعيه هقول فيه ومش هبطل لغايه ما يوعي ان شاء الله.
طيب فضيله الشيخ، النهارده في احدى الصحف صحيفه الفجر، يعني ما فيش مشكله ان كل شافها النهارده، صحيفه الفجر في صفحتها الاولى تشويه للاسلام غير عادي، جايبين صورة لواحد مقلعينه ملابسه تماما وبيعذبه فيه قبوله هذا الحكم الإسلامي في مصر، والدماء تسيل حول اللي هو صاحب الصورة، وقدمنا الحكم الإسلامي كيت وكيت 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 زي ما فضلت
تقول. لا لا أنا أحب أقول يعني بالنسبة حتى الأستاذ عادل حمودة يعلم تماما، وأنا جلست معه مرتين واحد هناك كتب عني كلام فضح إنه كله إفك، وديت له حتى جوازات سفر والأشياء، والرجل اعتذر بكل أدب. أنا بقول الأستاذ عادل حمودة رجل دارس وعارف الإسلام إيه، ويعلم أن الإسلام نور، وأن الإسلاميين نور، وأن الصحوة الإسلامية المباركة في مصر لن يقف أمامها جدر ولا حواجز على الإطلاق، بدليل أن الضربة الأولى تجلت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ثم الضربة الثانية تجلت في ميدان التحرير حينما ظنوا أن السلفيين قلة أو أن الصورة غير ملموسة أو محسوسة، فوجئوا بأن الليبراليين والعلمانيين كنقطة في محيط بالنسبة للإسلاميين. ولذلك أقول يعني أبشرهم بالخير القادم إن شاء الله، وأن الإسلاميين نور، وأن الإسلام نور، والإسلام هو المنتصر في البداية وفي النهاية، ولن يستطيع أحد على ظهر الكوكب الأرضي أن يشوه أو أن ينال.
المواقع وبعض الصحف المختلفة نشرت الوقفة السلمية اللي حضرتك كنت قائد هذه الوقفة مع مجموعة الشباب أمام السفارة الإسرائيلية، يا ترى البيان كان في حوائي؟
والله هو ينزل اليوم على المواقع إن شاء الله البيان. أنا كنت قاصد أوصل رسالة معينة، يعني أنا قلت لك لن أقوم بتظاهر على الإطلاق، حتى لما حضرتك قلت وتقبل هي وقفة دعم
صحيح
للمجلس الأعلى. ليه؟ لأن أولا أردت بإذن الله جل وعلا أنا والمحبين أن نقول للعالم بأسره أن الكيان اليهودي إنما هو كيان سرطاني لا عهد له ولا أيمان، بدليل قول الرحيم الرحمن أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، بمعنى أنهم لا عهد لهم ولا إيمان على الإطلاق. ثانيا أنهم تطاولوا على الذات العلية. ثالثا أنهم قتلوا الأنبياء والمرسلين. رابعا أنهم أكلوا الربا. خامسا أنهم العياذ بالله جل وعلا المفسدون في الأرض، ولذلك ربنا جل وعلا بيّن لنا في الإسراء وفي غير الإسراء أنهم المفسدون، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا. أيضا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن بلام التوكيد ونون التوكيد الثانية مرة أخرى. ولذلك أردت أن أبين للعالم أنه لا سلام مع هذا الكيان اليهودي على الإطلاق، ولا اتفاقيات، وأن اتفاقية كامب ديفيد غير شرعية. لماذا؟ لأن الرئيس السادات يعني قام بها وحده دون الرجوع إلى الشعب المصري إجماعا، ولم يأخذ برأي أحد من أهل الحل والعقد. ثانيا أنه خالف المنظومة العربية والإسلامية بالإجماع، إذن أعطى السيادة على سيناء لليهود وحرم المصريين من سيادة أرضهم، لذا فإن الاتفاقية باطلة من شعرها إلى ظفرها. ولذلك ناديت بتجميدها بداية ثم بإلغائها تماما بعد ذلك. أضف إلى ذلك أن الكيان اليهودي ما ينبغي له أن يكون موجودا بأرض مصر الطاهرة على الإطلاق، بمعنى أن هذه هي درع المنطقة العربية والإسلامية لها مصر. ولذلك الكيان اليهودي لو جنح حقيقة للسلم قلنا فإننا سنقوم معه بسلم، لكنه ما جنح، هو يذبح أبناءنا من أهل فلسطين بالليل والنهار، ويقوم بالمجازر لأهل غزة آناء الليل وأطراف النهار، هو يقوم حتى بالمجازر لأبناء مصر كلما سنحت له الفرصة بالليل وبالنهار. لذلك هذا كيان عدواني لا حل معه من خلال المفاوضات أو الطاولات. لذلك النبي بين لنا صلى الله عليه وسلم فقال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، فيقول الحجر ويقول الشجر يا عبد الله يا مسلم تعالى فإن ورائي يهوديا تعالى فاقتله. لم يقل النبي ذلك في النصارى،
صلى الله عليه وسلم.
ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في المجوس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أي أحد غير اليهود. إذن الصراع بيننا وبين اليهود صراع عقدي أبدي أزلي. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن الرسالة كانت واضحة، وإننا ندعم المجلس، ندعمه يعني أولا بالاستقرار، ندعمه في طرد السفير اليهودي من أرض مصر وتطهير المكان منه ومن أزلامه، ندعمه في تجميد اتفاقية كامب ديفيد، ندعمه في إلغاء الاتفاقية بعد ذلك، ندعمه في جهاد بعد الاستعداد لمواجهة الكيان اليهودي لإزالته عن ظهر الأرض، عن ظهر الكوكب الأرضي.
فضيلة الشيخ، قبل ما نبدأ بقى حلقة النهاردة ويعني كل المشاهدين يتابعونا، النهاردة نتكلم في موضوع غاية الأهمية وغاية الخطورة، مداخل الشيطان في أكل الحرام. ده موضوع مهم جدا، لكن سؤال برنامج الصراع الكبير، اتفاقية كامب ديفيد يجب إلغائها، تجميدها، تعديلها. سؤال مرة تانية، اتفاقية كامب ديفيد يجب إلغائها، تجميدها، تعديلها. واسمح لنا فضيلة الشيخ نشكر اللي تبنوا هذه المسابقة، المسؤولين في التوحيد والنور
في أماكن كثيرة، على رأسهم الحج سيد رجب رزق، أسأل الله يبارك فيه على خدماته للعباد والبلاد. وأشكر يعني طبعا دار الغد الجديد، أشكر دار التقوى، حفظ الله الجميع، يعني
دار الغد الجديد ودار التقوى والحج سيد رجب،
كل من يقف يعني
نشكرهم جميعا. فضيلة الشيخ، النهاردة عايزين نتكلم في مداخل الشيطان في أكل الحرام.
نعم، بداية حينما أتوجه إلى هذا المدخل الخطير وإلى شباك الشيطان الرجيم في اصطياد المساكين الذين يعبدون الدرهم والدينار آناء الليل وأطراف النهار، وما ركعوا وما سجدوا لله الواحد الغفار، أقول أقدم لهم تقدمة لا بد منها، ألا وهي فتنة المال. وأذن لي أستاذ أحمد.
فضل.
المال فتنة عظيمة، ولذلك يقول ربنا جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، شو بعد أولي، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. بمعنى هناك نفوس لا تطوق ولا تشتاق إلا إلى رفع البنيان وجمع الأطيان وامتلاك العقارات وامتلاك السيارات وامتلاك الذهب وامتلاك الفضة حتى يشار إليه بالبنان. هذا هو الثري، هذا هو الغني، ونسوا أن الذي يرث الأرض ومن عليها
هو الله سبحانه وتعالى.
أين الأثرياء؟ أين الأغنياء؟ أين الملوك؟ أين الرؤساء؟ أين الأمراء؟ الكل يزول، الكل يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت.
ونعم بالله سبحانه.
ما عند الأمراء ينفد، ما عند الكبار ينفد، ما عند الرؤساء ينفد، ما عندكم ينفد، وما عند الله باق. ولذلك نرى الدرس واضحا وضوح الشمس في كبد السماء. أين المليارات التي جمعها مبارك؟ أين المليارات التي جمعها أزلام النظام؟ أين هذا الذي امتلك الحديد في كل المحافظات حتى ظن أنه بإشارة من إبهامه يقيم الدنيا ويقعدها، اللي هو أحمد عز؟ أين هذه المليارات؟ أقول هذا نفت، لكن ما عند الله باقية. الذي ركع وسجد لله هذا هو الذي حفظه ربنا جل وعلا، أما الذي جمع من الحلال والحرام هذا هو الذي جاءت فيه الآية عبرة لمن يعتبر. أيضا أسأل، أين قارون الذي جمع الأموال والتي لا يمكن لإنسان على ظهر الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن يجمع ما جمع قارون؟ ورغم ذلك يقول ربنا: فخسفنا به وبداره الأرض. هو خسف به، الدار خسف بها، وبداخل الدار الذهب والفضة والأموال خسف بها جميعا، لأنها لا توازي عند الله جناح بعوضة. ولذلك قلت المال فتنة أستاذ أحمد عظيمة جدا للرجال والنساء معا. قال جل وعلا: وتحبون المال حبا جما. شوف ربنا يقول مالش وتحبون المال، ما تؤدي المعنى بس وتحبون المال، لا بلك وتحبون المال حبا، يا مش كده بس، جما ما فيش بعد كده. ولذلك تلاقي الواحد من دول: أجيب لك شاي شكرا، أجيب لك مي شكرا، أجيب لك قهوة شكرا، أول ما تبرز له الأخضر والبتاع كده خلاص
خلاص
سحر،
ده اللي هو عاوز، ده اللي هو عاوز
جل وعلا. ولذلك هؤلاء الحريصون على جمع أزلم الحياة من أطرافها هم والعياذ بالله جل وعلا عبدة للدنيا، يركضون فيها ركض الوحوش في البرية آناء الليل وأطراف النهار.
كتير قوي فضلت الشيخ تقول تجدهم في هذا الزمن، محدش يبحث عن شيء إلا المال.
ما ده انت بتصل بيه لك معلش أنا في شغل، تصل بعدين معلش في شغل، بالليل في شغل، بالليل في شغل، عبد للدرهم والدينار. طب تعال انا عايز اتصل.
طب هناك فرق يا شيخ، اللي بيبحث بس عن العمل من اجل العمل، والثاني اللي بيبحث عن المال من
انما اتصل كده خلوك ده في الركوع، بعد كده ده في السجود، بعد كده ده في تلاوه القران، ده كده ده في ذكر الله جل وعلا. يا حلاوه شتى ما بين هذا وذا. ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولكن في كل حاله كده تعال نصلي معلش انا فاضي، تعال كيف نقيم الليل وانا فاضي. تعال نجلس تتذاكر وانا فاضي.
عندي شغل.
خدت لك عندي شغل. ولذلك يا استاذ احمد هذا هو المفلس حقيقة. اما يجي بقى يموت وبعدين يسقط على الارض لا يستطيع ان يحرك ساكنا لا من اصابعه ولا من اطرافه لا من يديه ولا من رجليه حتى النظر لا يستطيع ان يحركه على الاطلاق. حتى اللسان وقف منه اللسان. حتى البنان شل منه البنان. يدخل عليه اخوانه وجيرانه لا يعرف حتى اخوانه ولا يكلم جيرانه. عجز عن الكلام وصمت اللسان وحل القضاء وانتزعت الروح من الاعضاء. وبعدين حطه بقى على الخشبه دي غسل وخرج اللي في البطن. غسلت لف في قماشه. لفيت اشتال. ما عادش يقول لك الحاج فلان فين فلان باشا فين فلان بيت فين. لا 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 لا, لا. جثه فلان. وبسرعة عجل عجل. ليه؟ عشان ما ينتينش عشان الريحة ما تخرجش اكرامه كده. يبقى عجل. بعد ما كان بيتمنى يقعد في البيت وكل يفرح بيه اقعد خليه ما تخرجش. خرج بسرعة بسرعة بسرعة. يشتال. وبعدين نقلوه من سعة من القصر الى ضيق. وخانه الصاحب والرفيق وتركه الاخ والصديق لمكان ضيق مظلم. وضعوه وتركوه واغلقوا عليه. لم يأخذ معه النياشين ولا الوجاهات ولا المراكز ولا المناصب ولا الدولارات ولا الدينارات ولا الجنيهات. بل أخذ عمله رجع أهله وماله. أما هو فصار أسيرا بأعماله. وكأنه بلسان الحال كما قال العلماء وليس بحديث قدسي حينما يغلق عليه يقال له بلسان الحال من قبل ربه عابدي جاءوا وفي التراب دفنوك وعنك في قبرك تركوك وإنهم بقوا معك جميعا لم يغنوك ولم يبق إلا أنت وأنا وأنا الحي الذي لا أموت. استلم بقى استلم بقى وريني وريني بقى هتقول إيه. كنت بتزور لهم في الدنيا مش تقدرش تزور هنا. بتخونهم في الدنيا تقدرش تخون هنا على الإطلاق. كنت بتلبس الأمور ببعضها هنا لا 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 تتيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة. ولذلك الدليل أولا وتحبون المال إيه
حبا جما.
ويقول لك فوق المال ده اختبار ما هوش أكثر من اختبار. زي إيه أديك مثال. ذكر أبو حامد رحمه الله على ما أذكر الحين في المجلد الثالث من إحياء علوم الدين بتحقيق باب مداخل الشيطان وبيتكلم عن ابن آدم السافي الله اللي راح يشتغل ويجمع ويكنز ويروح. شوف زي المجموعة اللي فاتت دي اللي أسأل الله يعني ما يكونش شماتة وأن يستر علينا. وراحوا شوف كانوا عن قد أحمد نظيف والتاني مليارات وكيت وكيت وكيت. شوف اللي أنا عايز أوصله من خلال هذه بالذات. فبقول لك الاختبار اللي هو الاختبار بقول تاني المشاهدين اوعوا تبعدوا عني لحظة وأنا بوصل الأمر. الاختبار يقوم ربنا يقول لك ايه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه
ونعمه
ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه كل اختبره فقدر عليه رزقه بارزقه لجيل مفيش أطار بالديان أهو فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا لنت ولا هو صح. ده اختبار. زي ايه بقولك ابو حامد ذكر في المجلد الثالث بقولك ابن ادم اللي قاعد ملهي ويجمع المال ومش حاسب حق خالص. زي واحد كان في صحراء فجاه طلع له اسد. اللي بالك من الاسد ما قلتش قطه. والاسد فضل يجري وراه. انت عارف زائر الاسد بقى يجري وراه يجري وراه وعايز يشوف اي حته. لقى مغاره دخل المغاره. مغاره غويطه عايز ينط ينزل تحت لانه يمسك فوق. فبيبص لأحية تحت ضخمة فتحة كده عن فكيها كده رأس الحية يكره فتحة كده هتنزل نزل هنا هتقف فوق الأسد
وقلت.
فعمل إيه لأساق بتاع إيه شجرة متعلق في نص اللي هي اللي احنا بنقول عليها إيه
الحفرة
الحفرة. أم قفز ومسكه كده متعلق. طب تتعلق لإمتى؟ الاسد فوق قام جاي واقف له كده مش قادر يطلع. تحت
الحي
الحي عامله له كده مصيبه يروح فين ومتعلق. بيبص كده لقفره بيضه بتاكل في الساق اللي هو ماسكه يعني مسيرها تنحيته لما ايه
هتقعه. وفرس سعودي هنا بتاكل في الساق
كده كده هيقع.
هيقع
مفيش مجال.
خلي بالك. وفجأة بص بين ايديه لقى ثمر طالع من الساق ثمار. أما مشغول بالثمار وفرح بيها يمسك وياكل يمسك وياكل وفضل سرحان
هو له نفسه
فرحان. اي نعم جعان. فضل شاهي وسرحان مع الثمار. لما قامت الفأرة البيضة خلصت والفأرة السودة خلصت أم إيه الساق واقع نزل فين؟
في بطن
الحي على طول في البقعة على البطن على طول. فشوف يقول لك إيه؟ يقول لك الأسد هو ملك الموت بيجي وراه عشان له إيه قدر ووقت معلوم. وبعدين الحفرة دي هي القبر بتاعه القبر بتاعه والحية دي هي قدر وآجل وموته والساق دي اللي هي الدنيا تعلق بها والفارة البيضة اللي هي النهار قاعد يتآكل يوم بيعدي بعد يوم العمر زي المصروف والفارة السودة دي اللي هي الليل قاعد يتآكل يضيع من عمره بايلك من العمر 10 أيام يوم عدة ليلة عدة يوم عدة ليلة عدة خلص الأجل سقط في القبر. شوف وابن آدم سرحان ومش واخد باله من الامتحان. طيب تعالى ده اللي ثالث من القرآن وإنه لحب الخير لشديد. حب الخير هنا قال أهل العلم حب المال حب المال الخير. يوم ربنا يؤكده وإنه لحب الخير
يعني يقصد الخير هنا فضل
المال
المال يحب المال
حب المال قال إيه لشديد شديد الحب للمال يعني مع احترامي ما أقولك حب كبير حب هنا كتير حب هنا مالوش حل حب هنا لا ده هنا شديد يعني احيانا ياخذ بغشم وبغشاوه وممكن يدمره بسبب هذا الحب. طيب وذلك ربنا هدد اللي اغتر بسبب المال قال ذرني ومن خلقت وحيدا
وجعلت
له مالا ممدودا
معك هو ملايين مليارات
وراء الملايين واراضي وراء الاراضي وذهب وراء الذهب ودنانير وراء الدنانير دولارات وراء الدولارات وقابلنا تعمل بهم ايه ابن ادم لما بيموت بيصحبه ثلاثه اهله وماله وعمله اول ما يروحوا بك هناك يحطوه في القبر يبقى عمله ويعود ايه اهله وماله والسأل بقى شوف هتعلم منين وتجيب منين متعت العيال وجمعت للعيال ودمرت نفسك للعيال ولن يحمدوك وأنت لا عذر لك بين يدي ملك الملوك القضية منتهية. ولذلك شوف ربنا يقول إيه يقول فوقه فوقه لتبلون هتختبروا
كلام ربنا يا فضيلة الشيخ يعني عشان كده المشاهدين عاوزين نركز انه كله كلام
كله ربنا سبحانه وتعالى لتبلون في اموالكم بدا بالمال لانه جديد على النفس احيانا ابنه يعي يقول الطبيب ربي يا عم روح اكشف عليه ب 100 جنيه ولا 200 جنيه لا الطبيب ربي هو جلده كوتشه بخيل
ما قد كده على قلبه قد كده
ورسول بيقول تلاوا معشر الناس فان الله خلق لكل داء دواء انما تقول له اكشف لك لا ربنا اللي بيشفي يا عم روح عالجه هو جلده خد بالك معايا ازاي والعياذ بالله رب انه يحب الخلق لشديد لشديد وبعدين لكن والعياذ بالله جل وعلا يجي يبتلى في هذا المال زي ما نجيب بعض المواقف
سبحان الله
يتدمر ويزلزل
المواقف دي هتكون من الواقع بقى
ده مرعبه لتبلون في اموالكم وانفسكم الى اخر الايه من آل عمران يبقى هتبتلى المال ده هيروح المال ده يجرى له كذا وذكر بهم ايه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع شو بقى ونقص من الاموال ونقسم من الأموال. واحد كان بيقبض 1000 بقوا 500 الله واحد كان عنده خير ابنه ابتلي بمرض بسرطان بفيروس كبد صرف عليه اللي كان بيمتلكه أهو ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقسم من الأموال. المطر ما بجيش خلاص فقد الزرع الماشية هلكت كان عنده مزرعة ماتت المزرعة بما فيها معايا زي كده إلى آخره. فالإنسان يكون مستعد ويعلم أن المال ليست له ديمومة وأنه يعيش في ابتلاء واختبار حتى لا يظن أنه باق وأن المال له خلود معايا طيب أكل الحرام بقى زي ما حضرتك طلبت مني وتناوله على أي وجه كان قال تعالى اللي هي الأدلة بقى زي ما حضرتك طلبت
مني
انتهيت من المقدمة
قال الأدلة بقى من مدخل الشيطان
حاضر قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل شوف ربنا بقول ما تاكلوش اموالكم بينكم بالباطل. يعني بمعنى واحد مسكين، واحد ادعى ان الارض بتاعته اللي هي راح ازور اوراق ان هي بتاعتي، وان الراجل ده بيعها لي، هات شهود دلوقتي بتاجره بربع جنيه، ما تقوليش مثلا بربع جنيه تبقى 10 شهود، خربت الزمن. يوم جايب مجموعه شهود، ايه شاهدين بعيننا اللي ياكلها الدود، ان ده بيع لي ده وان دي ارض دي. اول ما يخرج انت كنت عاطيني نص المبلغ، هات النص بقى. يبقى اكل ده مال ده بالحرام والعياذ بالله جل وعلا. وقص على ذلك بقى امور كثيره جدا. وذكر بيقول ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. ليه؟ لان دي كبيره من الكبائر العظام. شوف يقول لك ايه، اي لا ياكل بعضكم مال بعض بالباطل او باليمين للكاذب، لان ذلك سيسحقه في النار والعياذ بالله الواحد القهار. والاكل بالباطل العلماء قالوا على وجهين، له صورتين. الصوره الاولانيه قال لك ان يكون على جهه الظلم، ظلم زي ايه؟ الغصب. وقف واحد في الشارع طلع اللي معاك خده، واحد يعني ماسك منصب كبير، ها هتديني الفيلا دي ولا اضيعك واسجن اولادك الى اخره، ويقوم واخد دي بطريق الغصب والظلم، او بطريق السرقه، يسرق أموال الدولة، يسرق أموال الناس إلى آخر هذه الأمور. الصورة الأولية اللي هي من جهة إيه؟ الظلم. الثانية من جهة الهزو واللعب، زي إيه؟ القمار والميسر. يقوم رايح يلعب قمار، خسر في الليلة 1000، خسر في الليلة 1000000، خسر 500000، خسر بيته، مو بيلعب على بيته ويخسر البيت كله، وده كله بالباطل، وده بيع نفسه بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم إيه؟ بالباطل. دي الصورتين اللي عندي في أكل أموال الناس بالباطل. أما الأحاديث يا أستاذ أحمد، ربنا يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. في البخاري يعني إيه؟ يعني في ناس مش أمين على مال الله أبدا، في ناس بتأكل المال بغير حق، في ناس بتعمل أسلوب تحايل وتأكل هذه الأموال ظلما وبهتانا، زي بعض الامثله اللي بالك. انا مش عايز احرق اللي انا محضره من النماذج الخطيره جدا،
لا، لان نماذج الواقع دي مهمه جدا.
المجتمع مليان، زي ما يجي رئيس تحرير الوقت او رئيس مجلس اداره الجريده ويحكموه ولا يدفع مثلا 900000 جنيه،
ده حصل
قبل اللي انا عامله تحايل وسرقت من تحت الطاوله. يجي مثلا يقول واحد وزير، ها يقول انا مستعد ادفع 5 مليار بس تخرجوني، والاموال اللي جمعتها دي كلها منين؟ كانت كلها من تحت الطاوله. تعال بيع لك عمر افندي ب 40 مليون ومثلا يساوي 400 مليون، تعال بيع لك المصنع الفلاني في الخصخصه ب 100 مليون ويساوي مليار. هكذا كله سرقه ونصب وغش واجرام. المهم
ونهب،
ونهب طبعا. ولذلك يا استاذ احمد النبي يقول ايه
صلى الله عليه وسلم،
الدنيا حلوه نضره، مش الحديث الثاني البخاري ومسلم خضره، لا حلوه نضره. شوف من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه، يعني كسبه من حلال وأنفقه من حلال. شفت دي؟ يقول النبي يقول إيه؟ هذا أثابه الله جل وعلا جنته، دخلوا الجنة. طب الثاني من اكتسب مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أورثه الله تعالى دار الهوان، يعني ربنا يسكنه جهنم والعياذ بالله جل وعلا، ورب متخوض له النار يوم القيامة. يعني واحد قاعد يعمل أسلوب تحايل وإجرام ويأكل الأموال بالباطل له النار يوم القيامة. الحديث عن الإمام البياقي في الشعب هو صحيح. طيب حديث النبي اللي بعد كده بسرعة، أنا بقرأ في الأحاديث، يعني من لم يبالي من أين اكتسب المال، واحد يقول لك ده فهلوة يابا، الرزق يحب الفهلوة، قاعد شغلي مثلا إيه ربا، هو ما عندوش لا محل ولا تجار، يقول لك ايه، اي واحد عايز يتجوز بنته اللي بتجهز لبنتها عشان تتجوز تجيلي وانا اجيب لها كل حاجه، وما عندوش اي حاجه ولو تاجر، تيجي تقول له المسكينه اللي وقع الفقيره، تعالى انا والله عايز اشتري لبنتي ثلاجه، لا تعالي يا فلان اديها الثلاجه دي، خلاص الثلاجه بكام؟ يقول له 2000 جنيه بس تسددها لي ثلاثه يا حاجه، تقول له حاضر، ويبصمها ويمضيها وهو مرابي، لانه لا يملك هذا الشيء ولا أعطاها أجلا لهذا الشيء. المهم لأني مش هشرح قواعد فقهية الحين. يجي واحد ثاني مرتشي، تروح له المكتب، السلام عليكم السلام، والله رخصة البيت، عم روح الوقت يا عم تعتد علي تشتمني، هو شتمك يا ابني ولا يقول لك سنة حاجة، أول ما يبرز له الظرف كده سيف
وتلاقيه باين سمع
خلاص بقى ما
ووديع
بعد ما كان مقفل وشكله يعوذ بالله
بعد خلاص. ما كان عشوائي جاي من والعياذ بالله من شيء سيء جدا
على فكره ده ما زال بيحدث حتى الان بعد الثوره
يحصل
للاسف يعني
تعال انا اجيب لك في المنصوره اهي وفي الاحياء
كل المحافظات كل
المحافظات تعال بقى شوف الحديث ده طبعا من لم يبالي من اين اكتسب المال لا يبالي الله به في اي باب من ابواب النار ادخله يلا تلاقيه على طول في جهنم دخل من سقر دخل من سعير دخل من حطمه دخل من لبى في 60 دقيقه معايا حديث طبعا حسن وعن التوران النبي يقول ايه كل لحم نبت من سحب فالنار اولى به تلاقي الواحد من دول بلزلز وكرافات طالعه كده فوق كرش وقاعد عامل كده وبامب بامب ووشه بلمع هو كان ايه كان سفروت كان سفروت كانش ياكل خالص ليه لان كل الربربه دي من سحت كل من ربا ومن ريشه ساكن جتته ظلمات وذاك يجي يوم القيامه بطنه منتفخ كالبيت ماشي كده شايل البيت وهو ماشي يرى ما بداخله كما بخارجه الحياه والعقارب قاعده تنهش جوه في امعائه في المصارين تقطع فيها ويصرخ ماشي كده والعياذ
يعني بالله اللي يشوف فضيله الشيخ يشوف اللي جوه وهو ماشي
طبعا الناس كده يوم القيامه بيشوفوا اللي في بطنه من جوه زي ما تكون انت داخل بطنه بالظبط بيلمع فضيحه فضيحه شوف تخيل بقى الحياه ضخمه جوه بطنه قاعده تنهش وتقطع في الامعاء ويصرخ لكن ماشي ما يملكش لنفسه اي شيء على الاطلاق فضيحه والعياذ بالله جل وعلا. طيب حديث النبي ياتي على الناس عند البخاري ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما اخذ امن الحلال ام من الحرام تقول حاسب حرام عليك يا اخي ده فيها ربا يقول لك بقول لك ايه انت احسن من الشيخ فلان ها بقول لك ايه انت اعلم من الشيخ فلان علقها في رقبه عالم واخرج منها سالم يا سلام على الفهلوه خليه ينفعك انت هتتحط معاه كتلة انك عارف انك بتتحايل ومش بتتقي الله جل وعلا لان درجة التقوى عالية قوي 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 فاهمين لكن شياطين اما يريدوا يستعملوا هذه الامور كذلك اما تيجي تقول له والله يا فلان المكافأة اللي انت خدتها دي ما تصلحش يا اخي حرام بقول لك ايه في اجازة جاي بيشتغل في دولة خليجية او غيرها ويقوم محضر نفسه كيت وعامل كيت عشان ياكل ده مجرم مجرم وحرامي وملبس المهم الى اخره تعال بعد كده الحديث اللي ورا كده يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام
الله يعز بالله
ازاي تلاقي بقى الواحد من دول اللي كان بتقوله يا باشا وتعمل له كده اهو يا باشا يا بيه تلاقيه يوم القيامه عامل كده اهو بس متاخد فين ليه لان الجسد ده من الشعر للظفر ما تغذاش الا بالحرام لو جيت تاكله حلال خلي بالك يتعب ويمرض لك
لا لا مش واخد على الحرام
لا 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 مش واخد على النظافه مش واخد على النظافه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايه يجي بقى واحد احنا كان بتعب يا اخي هو بيتعب في الربا والرش والاجرام والسرقه مسافر رايح جاي ورايح الصين ورايح هنا وبتزور وبزيف الى اخره الرجل حديث النبي يطيل السفر رايح وجاي وكيه اشعث اخبر التراب عليه وشعر واقف وتشوفه تعبان وكمان عامل متنيم يمد يده الى السماء قال يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك ده كل حاجة فيك حرام ورفع لي ده كده ايه اللي بيحصل ده لا 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 ده انت بتنادي مين ده اله اله سميع بصير ما يتوش عنه اي شيء ابدا لا عند مسلم ما عند الترمذي
بيتصنع امام الناس
طبعا طبعا حتى وان كذب على نفسه فلن يستطيع ان يخدع او ان يكذب على الله جل وعلا المهم احنا عندنا احاديث كتير قوي بس انا حاسس الوقت يعني
هو احنا قدامنا ربع ساعه
طيب
هنتكلم عشان نمزج من الوقت
هاخد حديث واحد وعدي بقيه الاحاديث
هو دايما الوقت انا معقول بقى لنا ساعه الا ربع
والله الحمد لله ربع
طيب انا بس قبل ما توضح فضيله الشيخ الحديث انا عاوز اشكر كل مشاهدينا اللي تواصلوا معانا دلوقتي لكن احنا خدنا رسائلهم عشان الاتصالات التليفونيه لازم نشكرهم لفضيله الشيخ ونشكرهم جدا جدا كل ضغط جامد جدا في الاتصالات التليفونيه لكن بس عشان نستكمل الحلقه معاكم بنشكرهم طبعا يعني
واحنا قصدين مصلحتهم والله نعطيهم اكثر علم
صحيح
شوف يا سيد عن زيد بن ارقم قال كان لابي بكر غلام يخرج له الخراج يعني ايه كاتبه على مال يعني دعبت وعايز عتق نفسه يعمل ايه يكتب بينه وبينه خراج ان انا اجيب لك كل يوم قد كذا اشتغل هنا واجيب لك كذا فقام الولد ده اشتغل في الكهانه وكان يجيب لابي بكر خلاص من مال حلال
وبعدين يسألوا أبو بكر قبل ما يأكل من أين أتيت بها، يسألوا الأول من أين أتيت بها، فإن رضي أكل وإلا ترك. قال فجاء ذات ليلة بطعام. المهم أبو بكر كان صائما، فأبو بكر من شدة الجوع نسي أن يسأله فأكل لقمة واحدة، وبعد أكل يعني نحن من في مصر إيه حنك واحد لقمة واحدة. قالوا من أين أتيت بهذا الطعام؟ قال والله تكهنت لأناس بكهانة وأنا لا أجيد الكهانة، شغل الدجل اللي تعرفوا ليه، فأعطوني هذا الطعام فحجب وقال كدت أن تهلكني، حسبي الله فيك أبو بكر رضي الله عنه يقول له كده، كدت أن تهلكني، ويتقيأ ويحط سبعه في بقه عشان يرجع ما ترجعش حتى كانت روحه أن تخرج. قالوا له يا خليفة رسول الله لا يخرج هذا إلا بالماء، الإيتوني بالماء يشرب ويتقيأ، يشرب ويتقيأ حتى خرجت. ثم قال والله لو لم تخرج إلا بخروج روحي لأخرجتها مع روحي، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن يكون جسدي في النار والعياذ بالله. الواحد قال عند البخاري وعند الإمام البيهقي.
طيب أنا خش النماذج النماذج من الواقع بقى.
طيب حاضر، لأن بقول لك لسه مثلا أدى حلقتين مني. طيب كان فيه في مدينة ما
احنا عايزين نوضح للمشاهدين ان النماذج من الواقع في مداخل الشيطان في اكل الحرام.
أيوة.
دي حقيقة. أي نعم. حدثت بالفعل عزيزي. أي نعم. على ارض الواقع
في مدينة قريبة من القاهرة كان في واحد وصي على ابن اخيه، يعني الولد امه ميتة وابوه مات والوكان طفل صغير خالص، فبقى من الوصي عليه عمه. عمه خلوا عنده في البيت، كان الولد له ملكية عمارة كاملة وملكية أرض وملكية مال، فعمه عمل إيه؟ عمل بموجب الوصية بيع كل ممتلكات الولد لنفسه. يا ريت يكون مشاهدين فاهمين الوقت والمشاهدات، يعني الرجل ده بموجب الوصية اللي معاه أم عامل لنفسه بيع، يعني خلى كأن الولد باع له الممتلكات لأنه هو الوصي عليه، فباع لنفسه العمارة والأرض والمال وحصل على كل شيء. وقام ولا اما كبر شويه ونشا كده وشاب، قام بني له حته كده مش اسمها غرفه، حته كده في بير السلم، يعني حاجه تستر واحد يدوب ينام فيها،
كوخ.
كوخ ده اسوأ من كوخ او من عش.
الله يعز بالله.
المهم سكن الولا فين؟ في كوخ مدخل البيت، انما اولاد ده متهنين في العماره، وهي العماره بتاعت الولد ده، وكل الاموال اللي بيتهنوا بها بتاعت الولد دي. المهم الولد انكسر خاطره وما يملكش اي شيء على الاطلاق، وبعدين فتات الطعم اللي يفض منهم يعطيه، اي شيء من الملابس قديمه يديها للولد دي. خلي بالك من كل
لا يشتري له ملابس ولا ياكله اكلهم ولا يشربه شربهم ولا يقعدوا معاهم،
قاروا واكل كل ماله واكل كل ما يمتلك. الولد شاب صغير لا زال موجود الولد، بقى يدعو على عمه ويخرج يسكت لانه لا عنده غرفه.
عارف يا فضيل شيخ ان الاموال دي بتاعته
كل حاجه بتاعته. ولا عنده بيت ولا عنده ام ولا عنده اب ولا عارف ولا يقدر يعمل اي حاجه. فاللي حصل من كثره الدعاء، طبعا زوجته الرجل ده لان كانت برضه زيه ماتت، وبعدين سلط الله اولاده عليه، بقوا لاولاده ياكلوه من الذل ويعتدوا عليه ويسبوه ويبهدلوه ويقفلوا عليه الابواب. ام من شده الحزن والزعل، ما هو سرق اموال الولد ليه؟ عشان اولاده. سرق عماره الولد ليه؟ عشان اولاده. مدخل نفسه جهنم ان استحقها وربنا كتب عليه ليه؟ عشان اولاده. كل ده عشان العيال. يجوا ذلوا على ايد مين؟ على ايد العيال. ذلوه وقهروه، وايه زي ما حط الجاف بير السلم خلوه في غرفه يعني زي ادنى شيء ملوش كلمه في البيت وقافلين عليه. ام من الزعل ابتلي بالشلل الكامل، وهو لغاية الآن عايش موجود مشلول شلل كامل، يبول على نفسه يتبرز على نفسه ولا يعبروه ويهنوه وقفلين عليه. أشبه والعياذ بالله، إن كان داك عايش برسلم ده أشبه بعيش والعياذ بالله في حمام معي. والجزاء من جنس العمل. طيب في المملكة كان راجل مش هطول في أمري، كل همه جمع أموال، لا ركوع ولا زود ولا يعرف ربنا ولا يتقي الله جل وعلا،
ليل نهار بيجمع أموال
وحرام، مرابي وكذاب ومدلس ونصاب، لغاية ما جه اشترى أفخم سيارة معروفة، مش عايز أذكر اسمها الحين، اللي هي الهامر انت عارفها. وبعدين
بس ما ركبتهاش.
المهم لما ركب الهامر وفرحان بيها وعنده الأموال والكلام ده كله، وماشي دخل في حادثة شنيعة جدا. هذه الحادثة فصلت رأسه قولين يعني كده وشه بدماغه اتفصل اثنين ومزق تمزيقة ولم يخرج من الدنيا بشيء. معانا يا أستاذ أحمد؟
نفع المال في بقى
أبدا أبدا. طب شوف دي ده بقى أخطر وأخطر بقى. ده اللي أنا بتكلم عنه دي جمع الأموال من حلال وحرام. كانش يعبر ولا يراعي ولا يتقي الرحيم الرحمن. مش كده بس، لا تراه في مسجد ولا تراه في صلاة ولا تراه مع الصالحين، وإن جلست بجواره لا تسمع من لسانه ذكرا لله أبدا. اسمعوش يقول سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر أبدا، والعياذ بالله. شر معبون بكيف، كل همه جمع الأموال. وبعدين لك أنا عندك عقارات قد إيه، أنا عندي كذا برك، أنا عندي كذا عمار، أنا عندي كذا العقارات، العقارات جمع من العقارات الكثير جدا، والعياذ بالله. ازداد نهمه وازداد طمعه وخاف أن يموت، خاف أنه يموت. كان عنده ثلاث بنات وولد واحد يا أستاذ أحمد. مهم أن شاري مصنع كبير عشان ما عرفش الرجل ده مين. المهم اشترى مصنع ثلج كبير قوي بجوار العقارات اللي عنده كلها، والأموال اللي جابها كلها ملوثة. خلي بالك مجرم، مجرم حقيقي. وبعدين أول كده زوجته كانت ميتة، عنده الولد وعنده الثلاث بنات، فيجي الشيطان يقول له ايه، طب موت دلوقتي، البنات دي تورث فيك، واللي هياخد مالك يتهنى به مين؟
ما دخل الشيطان اهو بقى.
واللي يتهنى بالمال ده مين؟ اجوازهم واولادهم ده ما بيبتسبوش ليا، ده ما هماش كيف هيبقوا كده، ده اولاد فلان الفلاني ويبقوا احسن من ابنني. وخلي بالك المال ده ايه؟ معظمه جاي مخدرات، قمار، كيت، كذب، ورشه، وربا. المهم قام واخد ابنه وعمله الاول توكيل عام، وبعد ما عمله توكيل عام قال له يا ولد انا اكتب لك بيع وشراء اضمن، انا عامل له كل العقارات بما فيها البيت اللي هو ساكن فيه كذلك بيع وشراء. مش كده بس، قال له يا ابني والمصنع كمان اهو، على اساس لو انا مت ما فيش بنت لها جنيه واحد ولا جنيه لا ولا تتجهز ولا اي حاجه، كانه يكره البنات. وخلي بالك ده كده ربنا طهر البنات وبيحب البنات وبيحفظ البنات من الحرام، انما ده اللي قاعد يشيل الحرام، وابنه نابت من سحت لازم يبقى زي ابوه. فكان الولا فعلا زي ابوه، وافق ابوه على كل حاجه، قال لا اوعى ما نعتش بنت اي بنت اي عان، وتخرج كده اللي عاجبه عاجبه او ما يتجوزوش يفضلوا قاعدين. المهم خلي بالك من دي، تلم عليه شويه من انت عارفهم بتوع المجتمع، باص بقى شرب وشم وروح يلعب قمر بالليل.
ما الفلوس ببلاش بقى،
الفلوس حرام،
ما بتعبش فيها
وبتحبش فيها، وابوه جايبها ازاي، ده كلها حرام والعياذ بالله. راح في ليله سهر سهره مع الشياطين دول، قالوا له ما تلعب على البرج الفلاني، قال العب، خسر البرج، بيع على طول والشهود، خلي بالك العب على البرج الثاني، العب عشان اعوض البرج ضيع، العب على العماره اللي في الحته الفلانيه، العب راح، العب على العماره اللي في الحته الفلانيه، العب راح تبع الفيلا اللي في الحته الفلانيه راح. وهكذا العقار، قال له طيب على المصنع بقى، قام على المصنع، المصنع راح، قال له على البيت اللي ابوك فيه، والاموال خلصت قدمها كلها على البيت اللي ابوك فيه، قام لعب على البيت اللي ابوه
وكانوا بيمضوه
وبيمضوه وشوط قاعدين بشياطين يا استاذ ابلز. المهم قام وقع كمان على البيت اللي ابوه فيه، الصبح بقى قالوا تيجي معانا عشان العقار يا اما ها مفيش تهريج، راح معاهم ووثقوا البيع وكل شيء. خلي بالك ده دول مجرمين، مجرمين لا رحمه ولا دين ولا قلب، راحوا لابوه البيت.
ربنا بيسلط ابدان على ابدان،
لان الجمع من حرام ربنا مش هيحفظك ابدا، سيبك للشيطان بتاعك. المهم راحوا البيت لمين؟ للراجل ده. قال له سمعت يا حاج؟ قال له نعم. قال له اخرج من البيت ده. قال ايه؟ قال له البيت ده بتاعنا. قال له بتاعكم ازاي؟ قال له احنا اشترينا الابراج بتاعك دي كلها والفلل وخدنا العمارات. قالوا مو بعدين؟ قالوا البيت اللي انت فيه كمان. ازاي؟ قالوا احنا لعيب مبنك وحصل كده وهو ما كانش عاجبك
كان الشهر العقاري اهو.
يلا اخرج برا وشوف لك اوضه تاجرها في اي مكان. عيط وبتاع ونزل الشارع عيط، قام واحد من الجيران اشفق عليه وعط له دور ارض تحت اوضه بس. قالوا نام فيها يا حاج وعيش فيها. خلي بالك دخل عليه الليل من الزعل والكبت ان كل شيء راح، كل شيء راح،
الابراج والمصانع والفيلن،
البنات خدهم معاه في نفس الغرفه. المهم شوفوا كل شيء راح، وابنه بصيع بره بيشرب مخدرات وما عادش يمتلك شحات. شوف ايه اللي حصل لما خدوا الغرفه، هي الليل بس وزعل ومالش ايمان بالله كما ينبغي، اما مشلول بناته فضلوا راعين عليه لغايه الصبح، كان النفس رايح.
والله بيقسم بنت مراته بتقول بالله نظرنا إلى وجهي فإذا هو قد صار أسود من الفحم. أسود من الفحم.
وإيه كمان ربنا ما مكنوش أن يشهد شهادتنا وموت ما قالش لا إله إلا الله بل الله يحرقك يا فلان الله يلعن دعيش الله كت مات على اللعن ولم يمت على لا إله إلا الله.
نسأل الله حسن الخاتمة.
أي والله نعوذ بالله حسن الخاتمة وشؤ من العاقب.
اللهم أمين يا رب العالمين. فضيلة الشيخ في العديد من الرسائل أسماء من الأقصر هي طبعا اتصلت في السؤال بتقول المسابقة لو حد جاوب في لأن هم كانوا ثلاث أسئلة. السلسلة كانت على ثلاث أسئلة.
إذا كسبت حتى في الثلاثة تأخذ ثلاث جوائز.
طب تمام كده. الشاهدين اللي هم كانوا استشهدوا في على الحدود ما بين.
أسأل الله أن يحتسبهم من الشهداء.
اللهم أمين يا رب العالمين.
في الفردوس
الأعلى. كانوا بعتين رسائل هقولها لفضيلتك بقى بعد الحلقة إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين في نهاية هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ العالم بالأزهر الشريف وأسد السنة في هذا العصر الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. شكرا جدا فضيلة الشيخ.
شكرا الله ليك.
إن شاء الله بإذن الله لقاءنا القادم هيكون يوم السبت الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت مكة المكرمة. في نهاية هذا اللقاء نشكركم أعزائي المشاهدين ونشكر كل من شارك معنا في مسابقة برنامج الصراع الكبير.
ذلك يا أستاذ أحمد
فضل
لمحة بس كان فضل. واحد شيعي اتصل الحلقة الماضية وانا في صفا وراهن هات الدليل على أنك قلت فاطمة من كتبنا ما كانتش قبل الحسين ورفض تحمل بالحسين وحملته كره وضعته كره ورفضت ترضعه كمان لكراهيتها لولادته. النهاردة المفاجأة المجلد بتاعهم طبيعتهم هم وفضحتهم ما تبقى رمة على قناة صفا بعد نص ساعة إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. اللي تكون حضرتك خلصت بقى وانت فضلتك هتخلص ساعة كم هناك؟
أنا إن شاء الله يا أستاذ أحمد أخلص 11 ونص أنتهي
12 ونص بقى من الجاني.
أسأل الله
يوفقك. اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله 12 ونص نلتقي الساعة 12 ونص ما تروحوش في أي مكان. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله
عليكم
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إجرام كبير أمام البشر.